بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. اليوم نستكمل اللي بدينا أمس. تقدمنا أمس على المباراتين الأولتين اللي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. اليوم استكمالا لها نتكلم على المباراتين الأخيرتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اللي انتهت بالتعادل في المباراتين. طبعا مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ انتهت بالتعادل 1-1 وتأهل لملاقات ريال مدريد، والإنتر تعادل مع بنفيكا في مباراة دراماتيكية راح أتكلم على تفاصيلها إن شاء الله، وتأهل ليلاقي غريمه التقليدي في درب الغضب درب ميلانو لملاقات اي سي ميلان. وش اللي صار والتفاصيل راح نتكلم عليها، يلا نبدأ. المباراة الأولى اللي راح نتكلم عليها الليلة هي مباراة إنتر ميلان وبنفيكا. إنتر ميلان طبعا كان جاء قادم من مباراة الأسبوع الماضي من ملعب بنفيكا بفوز لهدفين لوكاكو 2-0. دائما هي أخطر نتيجة في كرة القدم لأن نتيجة ما تطمن، وبنفيكا بقوته يعني دائما في كان في استهوان من قوة بنفيكا. بنفيكا بقوته كان قادر انه يهدد الانتر لانه كان عنده فرصه سانحه، يعني 2-0 افضل طبعا من 3-0 حق مان سيتي وبايرن ميونخ. بنفيكا كان عنده امل، وهذا اللي صار. بنفيكا دخل بقوه في 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 هذه في مباراه في مباراه اللي قيمت في جيزيبي مياتزا في نادي ملعب نادي انتر ميلانو. تشكيلة الفريقين ما كان فيها اختلاف كبير. المباريات المباراة الماضية الانتر دخل بحراس المرمى ونانا، باستوني، كيربي، ودارميان ثلاثة في الدفاع. طبعا خط الوسط الزحمة الخمس لاعبين ديماركو، مختريان، بروزوفيتش، باريلا، ودامفرايز. اعتماد طبعا على ديماركو ودامفرايز على الأطراف، وطبعا ديماركو اللي كان له أسيستين وكان أحسن لاعب في المباراة من طرف إنتر ميلان، ورؤوس الحربة مارتينيز وجيكو. في بالنسبة لبنفيكا حارس المرمى في حارس المرمى فالتشودو ديموس، وفي الدفاع في قلوب الدفاع سيلفا وتمندي، وعلى الجهة اليمين جونيور، وعلى الجهة اليسار مسجل الهدف غريمالدو، عفوا اللي كان له اسيست مو هدف. وفي خط الارتكاز تشيكينهو ولويس، وفي صناعة اللعب على الهجوم سيلفا على اليمين، أورسيناس على اليسار، وجوا ماريو لاعب الانتر السابق في صناعة اللعب، وراس الحرب الصريح هو راموس اللي تتذكرونه مسجل هاتريك في كأس العالم الماضية في مرحلة النوك أوت في كأس العالم لمنتخب البرتغال. طبعا بنفيكا دخل بقوة مثل انتر. الانتر بعكس عادات الإيطاليين في اللعب بشكل عام ما كان متزن دفاعيا، كان داخل يعني الفريق اللي يكون فائز 2-0 يدخل بهدوء، نفس النظام ريال مدريد يدخل بهدوء، ممكن يسلم الكرة للفريق الثاني ويلعب على المرتدات منه فائز 2-0. وهي 2-0 صحيح ما هي من النتيجة مطمنة، لكن تجلس نبض الفريق تشوفه وش اللي صار، تخليه يفرغ البترول حقه ويضيع الطاقة من بداية المباراة عشان تستنى في الشوط الثاني، ويكون الموضوع جاي لعندك مثل نظام ريال مدريد وتقدر تستلم اللعب وتسجل على الأقل هدف اللي تضمن فيه نفسك، وتقدر تضمن التأهل بكل أريحية. المباراة بدأت بقوة من أول شوط، طبعا بتهديدات انتراوية وبتهديدات بنفيكا، الفرص لكل الفريقين، إلى أن ترجمها باريلا في الدقيقة 14 بهدف أكثر من رائع، عدى لاعب وعلى طول سددها في 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 الزاوية في الزاوية 90 لحارس بنفيكا، الجهة طبعا اليسرى من المرمى. وبعدها على نهاية تقريبا آخر 6 دقائق من الشوط، 6 دقائق 7 دقائق من الشوط الأول، أورسيناس سجل هدف التعادل لبنفيكا وانتهت الشوط الأول، انتهى 1-1. الشوط الأول كان قوي جدا صراحة، مثل ما قلت المباراة كانت مباراة هجومية بشكل مش طبيعي، مع أنه معظم الاستحواذ للكرة كان لبنفيكا، واللي هو الطبيعي يعني، لأنه بنفيكا هو الفريق اللي هو يدور على أنه يتعادل في 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 يتعادل في المباراة عشان يروح للأشواط الإضافية، أو أنه هو مطالب بالفوز عشان حاب إذا حاب يتأهل. الشوط الثاني دخل فريق الانتر بكل قوة، ومن كثر هجمات الانتر هي اللي سببت في وترجمت التسجيل مارتينيز لهدف بعد عرضية من دي ماركو على طول بلمسة من بلمسة يعني بلمسة واحدة، كانت قوة الكرة العرضية كلها كانت عند دي ماركو، بس دخلت منطقة الجزاء لمسة من مارتينيز على طول دخلها في نصف مرمى فريق بنفيكا، وصارت النتيجة 2-1، وكمل الموضوع إلى أن كوريا سجل هدف أكثر من رائع، بالنسبة لي هو أحلى أهداف المباراة، عدى وتمندي وعلى طول أسكن الشباك في في الزاوية اليمين، طبعا بعد ضرب سدد الكرة وضربت الكرة على القائم الداخلي وعلى طول دخلت في المرمى، كان هدف أكثر من رائع. وكمل واستمر الكر والفر إلى تقريبا آخر 5 دقائق من المباراة، طبعا آخر 5 دقائق من الوقت الأصلي، وبعدها الخمس دقائق الإضافية اللي أضاف الحكم هي اللي كانت كفيلة بأنه بنفيكا سجل فيها هدفين، في الدقيقة 86 سجل سيلفا من رأسية، وفي الدقيقة الخامسة 95 آخر دقائق المباراة اللي هي مفروض الحكم احتسب 4 دقائق بدل الوقت ضايع، لكن في بعض الوقت ضاع لاعب يطيح لاعب يضيع وقت، فالحكم زود عليها شوية وسجل هدف موسى لاعب فريق بنفيكا والتعادل، كان تعادل شرفي بالنسبة لبنفيكا، اللي على فكرة أهدافه الأولى والثانية لبنفيكا كانت من عرضيات ورأسية اللي اعتمد عليها بنفيكا بشكل كبير. بعض النقاط على فريق إنتر، الإنتر لازم يخاف على نفسه في المباراتين القادمتين ضد الميلان، لأنه الميلان مثل ما شفنا طريقة لعب أمس نقدر نقول أن الميلان هو من الفريق الحامل الإرث الإيطالي في التوازن الدفاعي وتوازن الارتكاز الدفاعي، وهذا التوازن المتواجد في الدفاع والارتكاز لفريق الميلان مساعد على أنه يعرف يتحكم كرة في وسط الملعب ويعرف يصنع اللعب للمهاجمين في المباراة، وفي توازن للميلان في كل الخطوط. الانتر سنحت له اكثر من فرصه، ترى الانتر كان ممكن يفوز 5-3، لكن في كثير من الفرص اللي ضاعت من مارتينيز وضاعت من جيكو، تسديدات ضايعه، لو كانت صنحت هذه نفس الفرص لمهاجم بعض المهاجمين الفتاكين المتواجدين في اوروبا، كان ممكن الانتر كان ممكن الاهداف هذه تترجم كان الفرص هذه تترجم الى اهداف. فالإنتر لازم يخاف على نفسه لأنه حيقابل فريق منظم، وطبعاً غير هذه هي الحالة اللي راح تكون فيها بما أنه المباراة نصف نهائي دوري الأبطال ودربي الغضب، دربي اللي هو المدينة كلها ما تنام، دائماً تكون مولعة، دائماً دربيات ميلانو هي مباريات صعبة جداً على الفريقين، يكون فيها حالة نفسية حالة هستيرية. فالمباراتين القادمتين في دور الأبطال في التاسع شهر في اليوم التاسع من شهر مايو، المباراة الأولى والسادس عشر من مايو، حتكون مباراتين رهيبتين، إحنا على موعد على ملحمة كروية. نقفل موضوع مباراة انتر وبنفيكا، وننتقل الى المباراة اللي كان في اللي كان متأملين جماهيره يصوروا مونتادا، اللي هي مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي. جماهير بايرن ميونخ كانت على امل انه يكون في رمونتادا في هذه المباراة، وبكل أمانة فريق البايرن كان يعني مستحوذ على الكرة بشكل أكبر في هذه المباراة. يعني نسبة الاستحواذ للبايرن كانت مقاربة ل 60%، والفرص يعني الفرص الكبيرة كانت 3، طبعا فرصة كبيرة بين مانشستر سيتي والبايرن كانت هي نفس الشيء 3-3، لكن كان في 19 تسديدة للبايرن مقارنة ب 7 تسديدات للسيتي. عدد الفاولات اللي كانت في المباراة كلها إجمالية كان 23 فاول، 11 على السيتي و12 على بايرن ميونخ، وهذا دليل بأنه المباراة كانت عنيفة جدا. صراحة البايرن كان يفتقد لرأس الحربة المماثل لليفاندوفسكي، لكن للأسف فرص كثيرة ضاعت، كان ممكن تكون هدف للبايرن، كان ممكن يسجل فيها، لكن تألق الحارس وتألق دفاع المان سيتي ساهم في أنه البايرن ما قدر يسجل إلا غصبا عنه اللي هي من ضربة الجزاء. خليني أذكركم تشكيلتين بشكل عام حقت البايرن ومانشستر سيتي. تشكيلة البايرن اللي هي تقريبا مماثلة للتشكيلة الماضية باختلاف لاعبين، راح أقول لكم إياهم. طبعا في حراس المرمى وسومر، في قلوب الدفاع ديليخت وأوباميكانو، وكانسيلو على الجهة اليسرى. كانسيلو بدأ هذه المباراة بعكس أنه ألفونسو ديفيس هو اللي بدأ على الجهة اليسرى من الدفاع في المباراة الماضية، وبافار طبعا كان متواجد في تشكيلة اليوم على الطرف اليمين. في الارتكاز كيميتش وغوريتسكا، في الهجوم ساني وموسيالا وكومان، ورأس الحرب الصريح تشوبو موتينغ، طبعا على عكس المباراة الماضية اللي كان فيها جنابري، طبعا لأنه تشوبو موتينغ كان مصاب. وفي بالنسبة للفريق مانشستر سيتي نفس التشكيلة مباراة الماضية، إيدرسون في الحراسة، ثلاث مدافعين أكي ودياز وأكانجي، وفي خط الارتكاز اللاعب اللي غوارديولا قاعد يغير مساهماته في الفريق من قلب الدفاع الى ينقله الى خط الوسط اللي هو ستونز، وطبعا متواجد رودري برضو، والاربع مهاجمين على خط وسط هم سيلفا على الجهه اليمين وغريليتش على الجهه اليسار، وفي النص دي برويني وغوندوغان وراس الحرب الصريح هالاند. غوارديولا في هذه المباراة كان عنده اعتماد كبير على غريليتش وسيلفا بأنهم هم اللي كانوا الأجنحة. احنا دائما متعودين على أنه غوارديولا يعتمد بشكل كبير لما يكون عنده أطراف من الدفاعية، سواء كان كانسيلو سواء كان واكر على حسب، لكن انه في هذه المباراة احنا شفنا انه طبعا كانسيلو في الماضي، اليوم كانسيلو هو اللاعب ضدهم طبعا اللي هو راح على اعارة لبايرن ميونخ من مانشستر سيتي بعد المشاكل اللي صارت معه وغوارديولا مع فريق مانشستر سيتي. كان في اعتماد كبير على غريليتش وسيلفا اللي كانوا نشطين جدا على الاطراف. ستونز صراحة كان همزة وصل ممتازة من خط الوسط الى الخط الوسط للهجوم. أكانجي وأكي كانوا نشيطين جدا في الدفاع، لكن أحسن واحد فيهم صراحة كان دياس. المباراة صراحة كانت يعني الكثير من الكرات كانت لبايرن ميونخ، كان في كرات قليلة تذكر لمانشستر سيتي، لكن هذه الكرات القليلة كانت أخطر، كانت كفيلة بأنه المان سيتي كان ممكن يسجل أكثر من هدف. لكن أقدر أقول أنه كارثة اليوم كانت صراحة أوباميكانو كان كارثة المباراة الأولى، وأوباميكانو كان كارثة اليوم برضو، بدليل أنه لاعب هولند كان دائما يركز على أوباميكانو لما تكون معه الكرة. يعني مثلا قلوب الدفاع كان ديليخت وأوباميكانو، لما الكرة تروح لديليخت ما في أحد يضغط على ديليخت بشكل كبير، لكن أول ما توصل الكرة لأوباميكانو تحصل لهولند أو أي لاعب ثاني مانشستر سيتي يضغط عليه، لأنهم عايشين على حس المباراة الماضية أن أوباميكانو ممكن يتسبب في أخطاء جديدة. وبالفعل أوباميكانو تسبب بأكثر من خطأ. الخطأ الأول هو ضربة الجزاء، صراحة أنا ألوم فيها الحكم أكثر من ما ألوم فيها أوباميكانو. الضربة الجزاء فيها وعليها، في يشوف أنه بما أنه أوباميكانو كان حاط إيده وراء ظهره لكنه كان رايح لي أن يوقف تسديدة هالاند، شاف أنه شاف أنه أنه لمسة بعد ما سدد هالاند الكرة حرك إيده، طلع إيده أوباميكانو، لكن الإيد طلعت الإيد ما كانت مقصودة لأنه أوباميكانو كان يلف، والمفروض ان الحكم ما يحسبها لانه اللمسه كانت خفيفه وغير متعمده، لكنه حسبها. في هذا الراي، وفي اللي يشوفه لا، ما دام لمست ايد خلاص هذه اوتوماتيكلي يعني على طول ضربه جزاء. لكن في النهايه هل نضيع ضربه الجزاء؟ فهذه اول مشكله سواها، اول مشكله سواها أوباميكانو مع هالاند. وتستمر دراما أوباميكانو مع هالاند في لما كان في انفرادية لهالاند، ورجع أوباميكانو وعرقل، بما أنه كان آخر لاعب أوباميكانو وكان هالاند بينه وبين المرمى بضع خطوات وهو رايح لسومر، طيحه أوباميكانو على طول، الحكم أشهر بطاقة الحمراء. لكن لما رجع لغرفة الفار قالوا له لا، وهالاند كان متسلل. فهذه هي كانت الحالة الثانية. فأوباميكانو هو المباراة الأولى أصلا مهتز، خطأين هذين اليوم مهتز بشكل كبير، إلى أن وصلنا للدقيقة السبعة، وصلنا للدقيقة 57 لما دخل هالاند على منطقة الجزاء، وأوباميكانو تزحلق قدام اللاعب وسمح الطريق ومهد الطريق لهالاند أن يسجل الهدف الأول. بهذا الهدف طبعا قد يكون وصل إلى الهدف رقم 48 لهالاند في هذا الموسم مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات. وطبعا هذا الهدف كانت بمثابة رصاصة الرحمة لبايرن ميونخ، اللي كان في هذاك الوقت، وهذاك الوقت كان نتيجة صراحة صارت 4-1، لكنه توخيل قام ببعض التبديلات اللي أنا صراحة كنت يعني للأمانة كنت مستاء بتأخير التغييرات. يعني دخل أنت في الدقيقة، لازم تستنى لدقيقة 63 عشان دخل ديفيس وماني، وبعدين دخلهم دخل بعدها بسبع دقائق دخل مولر وتيل. وتيل لما دخل كان نشيط جدا، وديفيس برضو كان نشيط جدا. يعني في بعض النقاط الاستفهام لتوخل، يعني انت 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 داخل المباراة وخسران 3-0، يعني فرصة الرومونتادا ضد فريق منظم مثل مانشستر سيتي يعني صعبة جدا، لكن لازم تطلع على الاقل بفوز، فوز معنوي. يعني بايرن باقي له بس في هذا الموسم انه البطولة الوحيدة هي الدوري، فانت الدوري اذا حاب تضبط فيه الوضع لازم تدخل بفوز معنوي حتى لو انت ما تأهلت للمرحلة القادمة من دوري ابطال اوروبا. لكن اللي اقدر اقوله في هذه المباراة ان مانشستر سيتي غوارديولا كان يجرب شيء جديد على بايرن ميونخ، لانه غوارديولا قدامه الدوري الانجليزي اللي ممكن يفوز فيه، وبرضو عنده فرصة في رأيي هي أفضل فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنه النقطة الوحيدة اللي كانت غائبة على مانشستر سيتي في الموسم الماضي أو الموسم اللي قبله كان المهاجم رأس الحرب الصريح، ولقى هذا الحل في هالاند. وفي نفس الوقت في نفس الوقت فريق بايرن ميونخ عنده شغل كثير يقوم فيه شغل، يعني اولا استقدام مهاجم جديد، تجديد بعض الدماء في 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 الفريق، مش بس يعني مسألة العمر، لكن مرات انت ممكن اللاعب يكون في سن مناسب لكن اللاعب ما يناسبك انت كفريق، لازم يعني محتاج لتجديد الدماء، لأنه مرات ممكن الإنسان بشكل عام يوصل لطريق مسدود، طريق يحس أنه خلاص ما هو قادر يقدم أي شيء أو أي معطى للفريق الحالي. فمن هذه الناحية خلاص تودي لفريق ثاني إعارة أو بيع، لكن بايرن ميونخ محتاج أنه يجدد الدماء، محتاج أنه يجيب رأس حربة صريح ليحل المشاكل هذه، وفي نفس الوقت الدور الألماني قاعد يقوى من أي وقت مضى، وفي منافسين خلاص طفشوا، انه بايرن ميونخ كل سنه يفوز بالدوري، 10 سنوات في 11 سنه يفوز بالدوري، خلاص الناس طفشت في المانيا. فانت الان محتاج تفكر انه انت كيف راح تعرف تستكمل الاستحواذ على الدوري وتمد الاستحواذ هذا على الكاس، وانك ترجع مره ثانيه تفوز بدور الابطال اوروبا اللي فاز فيها من كم سنه، من سنه 2020 ايام الكورونا، فذاك الموسم فاز فيها البايرن بدوري أبطال، طبعا كان بطريقة خرافية اللي فاز فيها ذاك الموسم. وإلى هنا قد نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من تغطيتنا لدوري أبطال، للمباراتين الأخيرتين في دوري أبطال أوروبا، وإن شاء الله بكرة متواصلين في لتغطيتنا لمباريات الباقية في بطولة المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.